إن الحكم إلا لله. خلق الله العالم لعبادته وحده، وأرسل لهم الرسل لتعليمهم، وأنزل مع الرسل الكتب ليحكم بالحق والعدل بينهم. وهذا الحكم يتمثل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويشمل الحكم في العبادات والمعاملات والعقائد والتشريع والسياسة وغيرها من أمور البشر. فالحكم في العقائد أول ما بدأ به الرسل دعوتهم هو تصحيح العقائد ودعوة الناس للتوحيد. فهذا يوسف عليه السلام في السجن يدعو صاحبيه إلى التوحيد عندما سألاه تعبير الرؤيا، وقبل أن يجيبهما قال لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم في العبادات، ويجب أن نأخذ أحكام العبادة من صلاة وزكاة وحج وغيرها من القرآن والحديث الصحيح، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا في الحج: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم. وعملا بقول الأئمة المجتهدين: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا اختلفت الأئمة في أمر فلا نتعصب لقول أحد إلا لمن كان معه الدليل الصحيح. الحكم في المعاملات من بيع وشراء وقرض وإجارة وغيرها، يكون الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكر المفسرون سبب نزولها، وهو أن رجلين اختلفا في السقاية، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير أن يسقي، فقال رجل: حكمت له لأنه ابن عمتك. فنزلت الآية. الحكم في الحدود والقصاص، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، إلى قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية وإن كانت في حق اليهود، إلا أنها تنطبق على عصاة المؤمنين الذين لا يحكمون بما أنزل الله. ثم أمر الله رسوله أن يحكم بين أهل الكتاب بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خامسا، الحكم لله في التشريع، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقد أنكر الله على المشركين إعطاء حق التشريع لغير الله، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالخلاصة: يجب على المسلمين أن يحكموا بالكتاب والسنة الصحيحة، وأن يتحاكموا إليها في العقيدة والعبادة والسياسة والمعاملات وغيرها من الأمور، ولا يفصلوا بين أنواع الحكم، عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه النصوص وهذه النقاط التي تحدث عنها المؤلف في مسألة الحكم بما أنزل الله تدل على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن البشرية جمعاء محتاجة في كل شأن من شؤونها إلى الحكم والتحاكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل والخضوع لذلك والتذلل له والانكسار عنده، واعتبار أن الدعوة إلى ذلك من الشريعة وأن ذلك من أساس الدين. وأما التفريق فإنه يدخل فيما عاب الله به بني إسرائيل في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا فيه دلالة على أن ما نزل من التشريع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة من الأمور إلا نظمها وبين أحكامها، إما بطريقة التصريح أو بطريقة التلميح والإشارة أو بطريقة وضع قواعد كلية تأتي في النصوص من الكتاب أو من السنة تندرج تحتها جميع الفرعيات لمن وهب الله عز وجل له علما ووهب له معرفة وفقها في دين الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوان إنما تقع الأمة تحته في هذا الوقت هو خروج عن تحكيم شرع الله عز وجل والتحاكم إلى القوانين الوضعية وإلى آراء الرجال وإلى استجلاب أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان في بلاد المسلمين، فإن الأمر في ذلك لا يخرج عن أن يكون كفرا أو أن يكون ظلما أو أن يكون فسقا كما ذكر الله عز وجل، وذلك بحسب حال الناس. فمن استورد، من ألغى شيئا من نظام الشرع وأبدله بشيء من القانون فهذا كفر لا يجوز، يعني كفر لا يحل لصاحبه أن يفعله ولا يجوز أن يتحاكم إلى ما فعل، فإن هذا يعتبر كفر. كما أن من أنكر شيئا مما جاء في الكتاب أو السنة مما يجب التحاكم إليه والحكم به فإنه يكفر بذلك أيضا. وأما من يعني نص على أن دينه وأن أصل يعني التشريع أو المصدر الوحيد للتشريع هو الإسلام الكتاب والسنة، ولكنه ربما عدل في بعض أحكامه عن كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير معتقد أن ذلك يعني غير معتقد أن ذلك الانحراف صحيحا، وإنما يعلم بظلم نفسه ويعلم بجوره، فهذا فاسق، هذا فاسق يعني لا يخرج إلى دائرة الكفر وإنما هو فاسق، وهذا من القاضيين في النار، قاض حكم يعني علم الحق ولكنه قضى بخلافه. وأما إذا أتى بحكم آخر وأحله محل حكم الله عز وجل وصرح بذلك فهذا كفر والعياذ بالله. وقد أطبقت الأنظمة في البلاد الإسلامية على استجلاب القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي أو غيرها من القوانين وأحلوها محل التشريع، وهذا في الحقيقة يعتبر كفرا صاحبه ينقله عن الملة والعياذ بالله من ذلك. وما مني به الناس، ما مني به المسلمون من الانحطاط والتأخر والضياع إلا بسبب عدم التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الالتزام بشرع الله عز وجل، فإنه لا يكفي في الالتزام بشرع الله أن يعلن أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، هذا لا يكفي، كما لا يكفي أن يقال أيضا إن العقيدة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية هي الأساس في حياة الأمة بالنظريات دون العمل، ولكن ما يستجلب كله من القوانين الوضعية فهو باطل وافق الحق أو لم يوافقه. والسبب في هذا أن في الشريعة الإسلامية وفي دين الله عز وجل من القواعد الكلية والقواعد الفرعية ومن أيضا فرعيات الأمور في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية ونظم الحدود والقضاء والشهادات ما يكفل لهذه الأمة النجاح والاستمرار والخير والبركة، فلا حاجة بنا إلى أن نستمد قانونا وضعيا ولا أن نضع أنظمة إلا وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة أيضا إن هذا وفق الشريعة الإسلامية فإنه من العبارات التي استعملت في غير محلها في وقتنا الحاضر، فكلمة وفق الشريعة الإسلامية، عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية، والإعلام وفق الشريعة الإسلامية، هذا كله من الطلاق ومن الكذب ومن الخداع، فإن الشريعة الإسلامية فيها من القواعد وفيها من تنظيم الأمور من سياسة واقتصاد وعلم اجتماع وأحوال الأمة ما يكفل السعادة، ولا يحوجنا إلى أن نمد أيدينا إلى أنظمة خارجة عن دين الله عز وجل ثم ندخلها تحت إطار وفق الشريعة الإسلامية وفي حدود الشريعة الإسلامية. كل هذا لا يجوز فيه، هذا من الخداع، وخدع الناس بهذا، لأن الكثير منهم لا يعرفون شرع الله عز وجل على حقيقته، ولا يفقهون ما في كتاب الله ولا ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب التحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي يدرس أنظمة أي بلد من البلدان الإسلامية ويعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد في كثير منها مخالفات، ويجدها موافقة في الأصل إلى قانون وضعي إما فرنسي وإما إنجليزي وإما مجموع من الأمرين وإما من بعض القوانين الوضعية الموجودة في البلاد العربية التي سرت إلى يعني سائر البلاد العربية بحكم الجوار وبحكم المواثيق وبحكم اجتماعها في ميثاق واحد إلى غير ذلك. فهذا مما جلب الشقاء على الأمة وجلب لها التدهور والانحراف، فهي للأسف أصبحت تابعة بعد أن كانت متبوعة، وأصبحت ذنبا بعد أن كانت رأسا، وأصبحت والعياذ بالله في فقر مدقع وحاجة ملحة، بالرغم مما يكون في بلادها مما هو في بلاد الأمة الإسلامية من الخير ومن تفجر الأنهار ومن العطاء العظيم الذي يوجد والكنوز الكثيرة التي توجد في بلاد المسلمين. وذلك لأنه أول أمر من الأمور عدم التحاكم إلى شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمسلمين أن يسعوا إلى تحقيق التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من أصل التوحيد، ومن أراد أن يخرج ذلك عن أصل التوحيد وأساسه فليراجع في هذا نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع قد علم فيها الكفار والمشركون أن معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله معناها أنه لا بد أن يكون الحكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال وفي الأنفس وفي السياسات وفي جميع تنظيم حياة البشر. ولهذا عارضوا كلمة لا إله إلا الله معارضة شديدة. أما الكثير من المسلمين اليوم فهو يقول هذه الكلمة ومع ذلك فهو يشرك بالله ويخرج إلى التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل ويرضى بذلك ويطمئن إليه، وهذا الاطمئنان وهذا الرضا يخرج الإنسان والعياذ بالله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن في قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، قال أهل العلم إن هذا ناسخ أيضا لما ثبت من التخير السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه أهل الكتاب أن يحكم، إن شاء أن يحكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أن يعرض عنهم، ولكنه فيما بعد قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض. والآن يعني فتن الناس بالكل أو بالأكثر، فأخرجت أكثر الأحكام التي يسير عليها الناس في المعاملات المصرفية، واستحل به بسببها الربا، وهذا كفر والعياذ بالله، ينقل صاحبه عن الملة إذا صرح إنسان في المعاملة أن هذا يعتبر مشروعا وصحيحا ويجب التعامل به وفق الأنظمة الصادرة، فهذا معناه إحلال لما حرم الله عز وجل. وفي أمور السياسة وفي أمور الاجتماع وفي أمور سائر أمور لم يبق للمسلمين في غالب الأحيان اللهم إلا جوانب من العبادة وجوانب من تنظيم الأحوال الشخصية من طلاق ويعني زواج، وربما عدل الميراث في بعض الدول الإسلامية في بعض من ينتسب إلى الإسلام عدل أيضا وأصبح للذكر مثل الأنثى وغير ذلك من الأمور التي خرجت عن شرع الله عز وجل. فهذا من صميم العقيدة، وهو أن الإنسان الداعي إلى الله عز وجل يجب عليه أن يبين للشباب وأن يبين للأمة أن الدعوة إلى الله عز وجل تقتضي أنه لا بد من إعادة الحكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة إذا لم تتحاكم إلى شرع الله فإنها ستبقى في الدين وتبقى في الانحدار إلى أن تراجع دينها. فإن من مراجعة دين الله عز وجل أن يبث وينشر الوعي بين الناس أن الحكم والتحاكم هو أساس في عقيدة المسلمين. موضوع اليوم بالنسبة للفقه هو فيما يتعلق بالقضاء، أي بقضاء الشهر، قبل أن ندخل إلى الحديث وتفصيل الحديث في صوم التطوع. فأما بالنسبة للقضاء فقد بين الشارع أن الإنسان قد يحصل له عذر من الأعذار، وذكر من ذلك السفر وذكر المرض، ثم بين ورتب على ذلك أن من نابه عذر من الأعذار من سفر أو مرض فعدة من أيام أخرى. وقد أطلق في هذا النص في قوله عدة من أيام أخرى، والأخر على الصحيح أنها تستمر إلى أن يأتي إلى أن يضيق الوقت. كيف يضيق الوقت؟ يعني لا يبقى من شعبان إلا بقدر ما يؤدى فيه القضاء، فهو يعتبر مخيرا يقضي متى شاء، وفيه أحاديث صحيحة ثابتة. فأما بالنسبة لمتابعة القضاء وفوريته فإن الإجماع منعقد على استحبابه، الإجماع منعقد من الأمة على استحباب يعني أن يكون القضاء مواليا بعد شهر رمضان مباشرة. والسبب قالوا يستحب القضاء لرمضان فورا متتابعا وفاقا، لأن في ذلك مسارعة لبراءة الذمة، فالإنسان لا يدري ما يحدث عليه إما من مرض فيعجز، أو كبر أيضا فيعجز عن الصوم، أو أن يكون يشغل بأسفار أو بجهاد أو بغير ذلك، ثم لا يستطيع بعد ذلك القضاء فيفترض، مع أنه كان عنده من الأمر يعني أوسع، فينبغي أن يعاجل بالقضاء. وكذلك يعني أيضا الفورية والتتابع، والسبب في هذا قالوا بأن القضاء يحكي الأداء، وأداء شهر رمضان متتابعا، فكذلك من المستحب أن يسارع في قضائه وأن تكون أيضا متتابعة حتى يقضي ما عليه مشابها في ذلك للأداء. ولكن لا بأس أن يفرق بينها حسب استطاعته، لأن كلمة أخر في الآية تدل على جواز الإرجاء فيه، أن يصوم يوم ويفطر يوم، أن يصوم يومين ويفطر يوم، يرتاح، أن يتخول الأربعاء الاثنين والخميس فيصوم فيها أيام قضائه وما شابه ذلك، فله أن يفعل ذلك. وقد ذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فإن الأخر هنا تدل على الاجتماع، على جواز اجتماع وعلى جواز التفريق، وإن كانوا الإجماع منعقد على أن الاجتماع والتتابع والإسراع والفورية هو الأفضل وهو الخير. وروي عن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وكذلك عن محمد بن المنكدر في بلاغاته قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال ذاك إليك ذاك إليك، ثم شبهه بالقضاء في الدين، قال أرأيت لو كان على أحد دين فقضاه الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء، يعني أن هذا قضاء، فالله أحق أن يعفو ويغفر، الله أحق أن يعفو ويغفر. وحسن إسناده الدارقطني. ولأن القضاء لا يتعلق بزمن معين حتى يتحدد به، وإنما هو يتعلق بزمن موسع، فهو يعتبر من العبادة الموسعة، فلا يجب فيه التتابع كالنذر مثلا المطلق، لو أنه قال لله علي أن أصوم 10 أيام فيجوز أن يجمعها ويجوز أن يفرقها، مع أن النذر ثابت في ذمته ويجب عليه أن يقضيه كله 10 أيام، ولكن عندما لم يقل متتابعا مثلا ولم يقل يعني أسبوعا متتابعا، فإنه يجوز له أن يفرق ذلك. وأما من احتج بالأثر من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه، فهذا لم يصح، وإن صح فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب. ويستثنى من هذا الأمر ما إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر ما تؤدى فيه فريضة القضاء، بقدر ما يؤدى القضاء الذي عليه. فإذا لم يبق، إذا كان عليه خمسة أيام ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام فيجب عليه فيه التتابع، لا يجوز أن يصوم يوم ويفطر يوم، لأنه لو فعل ذلك لأدركه رمضان وهو عليه صوم رمضان الذي قبله. وهذا منعقد الإجماع على أنه لا يجوز التأخير لغير عذر، لا يجوز التأخير لغير عذر. فأما إذا ضاق الوقت فإنه يجب عليه في هذا التتابع. طيب، إذا لم يقضي على الفور بعد رمضان فإنه يلزمه في نيته واعتقاده أنه ينوي بذلك القضاء، يعني متى أقدره الله عز وجل ينوي ويعزم على فعل القضاء. فأما إن لم يعزم على فعل القضاء ومات وهو لم يقضي فإنها تبقى دين في ذمته ويأثم على ذلك. لكن إذا عزم على الفعل وعلى القضاء متى ما أمكنه ذلك ثم اخترمه ملك الموت فإنه يعفى من ذلك، يعفى من قضائه، أو يعفى أيضا من الكفارة. وفي القضاء تفصيل سأذكره لكم بعد قليل إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. طيب، حكم تأخير القضاء إلى رمضان الذي يأتي. أما حكم التأخير إلى أن يأتي رمضان الآخر من غير عذر فلا يجوز قولا واحدا لأهل العلم. والأصل في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك وكان يطلع عليه، فهي لم تكن تتجاوز بذلك شعبان، ولهذا تقول: لا أستطيع، فما أستطيع أن أقضيه. فمفهوم هذا أنها لو استطاعت القضاء لبادرت إليه. إذا أخره إلى رمضان آخر من غير عذر فيحرم عليه ويلزمه القضاء. واختلف أهل العلم في مسألة، يعني مسألة القضاء لا خلاف فيه بين أهل العلم، يجب عليه أن يقضي حتى ولو إلى رمضانين أو إلى ثلاثة أو أكثر، فيجب عليه أن يقضي ما فاته ولا ينسخ رمضان آخر. لكن اختلف في حكم الفدية، إذا كان قادرا، يعني إذا كان غير معذور أو غير معذور، فاختلف فيه على قولين: أحدهما عليه أن يقضي، وعليه مع القضاء أن يفدي بسبب تأخيره للصوم إلى أن جاء رمضان الآخر. وهذا مروي عن ابن عباس من الصحابة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير، وهذا مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، فهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم على أنه يلزمه إذا أخر من غير عذر يلزمه مع القضاء الفدية، ومنهم الأئمة الثلاثة. وأما القول الآخر وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة، قالوا: لا فدية عليه، وأما القضاء فيلزمه القضاء لأنه صوم واجب، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر. ورجح صاحب المغني وصاحب الشرح القول الأول، لأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعهد لهم مخالف، ولم ينقل عن أحد أنه خالفهم، فكأنه كالإجماع أو كالوفاق. وروي مسندا من طريق أبي هريرة وفي سنده ضعف، يعني أنه لا بد أن يكون مع القضاء أن يطعم، فهي فتوى الصحابة، هي فتوى ابن عمر وفتوى أبي هريرة، قالوا يعني عليه أن يطعم مع كل يوم، أو قالوا للسائل: أطعم، أقضي واطعم عن كل يوم أو مع كل يوم مسكينا. هذه فتواه: أقضي وأطعم مع كل يوم مسكينا. والصحيح أن الخبر موقوف على ابن عباس وأبي هريرة، قالوا وأيضا قياسا على الشيخ الكبير فإنه عليه الفدية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو طبعا هذا القول، القول به من باب الاحتياط، القول به من باب الاحتياط، لأن فتوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا، ولم يختلف القول عنهم في هذا الأمر. ولكن لم يرد نقل صحيح، أو يعني نقل صريح لكنه ليس صحيحا، أو كان يعني غير صريح، صحيح غير صريح، فهذا النقل يعني لا يؤدي أو لا يرتقي إلى مرتبة إيجاب شيء على الإنسان في ماله، لأن الإيجاب في أموال الناس لا بد أن يكون بدليل ثابت وصريح وواضح، وإنما هو كما ذكرت لكم من باب الاحتياط. هذا من باب الاحتياط، أنه إذا ترك الصيام حتى جاء رمضان الآخر فإنه يلزمه القضاء قولا واحدا، ويطعم مع كل يوم مسكين احتياطا لأمر العبادة. وأما أنه قام عليه دليل واضح يعني في إيجاب شيء في ماله فإنه لم يقم عليه دليل، غير أن الفدية أحوط وفعلها لا يضر بأحد والحمد لله، وبخاصة إذا كان مقتدر، فإنها إما أن تقع فدية كما أفتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وإما أن تقع صدقة، فهو يعني والحمد لله على أجر. مسألة: من مات بعد أن أخره لعذر، إذا أخر الصوم لعذر ثم مات، فهل عليه شيء من الفدية؟ اجمع أو اتفق أهل العلم على أنه لا فدية عليه، على أن من أخر الصوم ثم مات وكان يعني تأخيره لعذر فإنه لا فدية عليه، لأن هذا حق الله عز وجل، وحق الله عز وجل مبني على التسامح بخلاف حقوق الآدميين، فإنها مبنية على التشاح، أي يتشاحون فيها، والله سبحانه وتعالى عفوه أعظم. وإذا مات من وجب عليه قبل إمكان فعله، من مات من وجب عليه الصوم قبل أن يمكنه أن يفعله وأن يأتي به مع وجود العذر في التأخير، فإن الفدية تسقط عنه ويسقط الصوم إلى غير بدل. أما الحي، الحي فإنها تسقط عنه الكفارة إذا عجز، إذا ترك لعذر حتى جاء رمضان الآخر ثم بعد ذلك أراد أن يقضي وكان تأخيره بسبب عذر، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة. وإذا مات ولم يكن معذورا فما الحكم؟ إذا مات وكان معذورا فلا شيء عليه على الصحيح، وأما إن مات وكان يعني غير ولم يكن معذورا قالوا يطعم عنه لكل يوم مسكينا، وهذا الإطعام يتعلق بعين التركة، يتعلق بعين التركة، يعني لا يقسم المال حتى يخرج الحق الواجب منه. وإذا كان مر عدد من الرمضانات فإنه إنما يكتفى بكفارة عن رمضان واحد. حكم النقطة الثالثة، إذن ملخص المسألة، ملخص هذه المسألة أن من مات بعد أن أخره فإذا كان ذلك لعذر فلا شيء عليه اتفاقا من حيث الفدية، أما من حيث القضاء فسأفصل لكم أقوال أهل العلم في هذا، لأن هذا هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه، أو إن كان نذرا أو ليس بنذر، سأذكر لكم فيه إن شاء الله الأقوال والقول الراجح فيها مع الدليل. لكن بالنسبة للفدية فإنها تسقط عمن عجز عنها إذا مات ومن وجب عليه مع إمكان فعله، مع إمكان أن يفعل مع وجود العذر في التأخير، فإنه يسقط أيضا عنه إلى غير بدل. أما الحي فتسقط عنه الكفارة دون القضاء، إذا كان يعني الحي الذي وجب عليه صيام ثم تركه حتى جاء رمضان الآخر فينظر، إن كان لعذر وجب عليه القضاء دون الكفارة. أما إذا كان مات أيضا وكان معذورا إذا مات ولم يكن وكان معذورا فلا شيء عليه، أما إذا لم يكن معذورا وجب الإطعام وتحققت الفدية، وعندئذ تكون متعلقة بعين التركة. المسألة الثالثة: حكم التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض، وذلك مثل الذين يصومون 6 من شوال وعليهم قضاء من رمضان، ومثل الذين يصومون في العشر 10 ذي الحجة أو اليوم التاسع من يوم الحجة لغير حاج بها، أو يصوم يوم عاشوراء، أو يصوم الاثنين والخميس فيريد أن يتطوع وعليه قضاء، فما حكم هذا؟ قال الشارح: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض، فنقل عنه حنبل أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه إن كان عليه نذر صامه، يعني بعد الفرض، يعني يقضي الفرض أولا ثم يقضي بعد ذلك النذر إن كان عليه صوم نذر. وروى حنبل بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه، أي يصوم القضاء، ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال، يعني عندما يعجز عنها وعندما إما لكبر أو مرض فيدخل في جبرانها المال أي الفدية، فلم يصح التطوع قبل أداء فرضها، وذلك كالحج، فإن الإنسان لا يجوز له أن يتطوع وأن يتنفل بالحج وعليه حج واجب إما بأصل الشرع وإما بالنذر. وعلى هذا الفتوى. روي عنه عن الإمام: يجوز له التطوع، قال: لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، وهذا كالصلاة يتطوع قبل فعلها في وقتها، وعليه يخرج بهذا الحج، ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين، فأشبه صوم التطوع في رمضان. يعني هل يجوز الإنسان أن يتطوع في رمضان؟ لا يجوز له، لأنها عبادة مضيقة. فكذلك الحج إذا دخل على الإنسان وأراد أن يحج فليس له أن ينوي بذلك إلا الحج الواجب، ولا يمكنه أن يجمع يعني إلى هذا نية التطوع قبل نية الفريضة. وأما الحديث الذي ذكر فيه من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه، ففيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي سياق الحديث أيضا ما هو متروك الحديث. وفي آخر الحديث: ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه، أي رمضان الذي جاء هذا، وهذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة، فإن رمضان عبادة مستقلة برأسها، إذا صامها الإنسان احتسابا وبنية مخلصة فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المحسنين، وأما ما فاته فيبقى في ذمته دين عليه يجب عليه قضاءه. والأولى ألا يتطوع قبل القضاء، والقياس على النوافل قبل أداء الصلاة غير مسلم. القياس على هذا غير مسلم، ليش؟ لأن النوافل ورد فيها نصوص بين كل أذانين صلاة، ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر ببعض النوافل قبل الصلاة أو بعدها، فهذا دليل على أنها تعتبر مكان. أما القضاء فإن الأولى أن يسارع فيه، لكن لو فجأ الإنسان، يعني الإنسان ناوي وعازم، الأصل في المسلم أن يعزم وينوي على أن كل قضاء يأتي به يجب عليه في نفسه وأنه سيأتي به إن شاء الله، لكن لو مع الأعمال ومع الأشغال ومع المصالح نسي فما درى إلا ودخول العشر، أو يعني مثلا تضايق وقت شوال فلم يبقى منه إلا 6 أيام، ها؟ أو مثلا جاء يوم عرفة ويريد الفضيلة، فما هو العمل؟ هل يصومه قضاء أو يصومه نافلة؟ الصحيح أنه يجوز أن يصومه نافلة، والقضاء يقول وقته يعتبر موسع، يعتبر وقته موسع، ففي هذه الحالة هذه العبادة قد تفوت بفوات محلها، وأما القضاء فإن وقته لا زال موجودا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا لو تطوع قبل القضاء فالظاهر أنه يصح، ولا يقع عن القضاء إلا إذا نواه، فإذا نواه فإنه لا يقع إلا عن القضاء، فلا يجمع له بين الأمرين أجر القضاء وأجر يوم عاشوراء أو أجر يعني تاسع ذي الحجة، لا يمكن، لأنها عبادة محددة محصورة بوقت معين ومضيقة سمى، لا يجوز أن يقع مع العبادة غيرها في وقتها المضيق، فإما أن ينوي بها القضاء فتقع قضاء، وإما أن ينوي بها النافلة فتقع له نفلا. طيب، ما حكم النقطة الرابعة، ما حكم دخول النيابة في الصوم؟ نستعرض أولا النصوص ثم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم نناقش الأقوال وأدلتها وما توصلنا بالبحث إليه. فأما من النصوص، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت، فأتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال في المرأة التي قال صومي عنها. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. والحديث الثالث حديث بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك، يعني على الله عز وجل بما تصدقت، وردها عليك الميراث، وردها عليك الميراث، لأنها ملكتها أمها، فلما ماتت أمها أصبحت البنت وارثة لها. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه مسلم وغيره. وهذه المسألة إذا كان الإنسان يعني ناويا لأن يأتي بالواجب الذي عليه من نذر أو كفارة أو قضاء لرمضان، كلها واجبة هذه، فإن كان عازما على الفعل ولكن ما واتته الفرصة، ما جاءه فرصة أن يصوم، فالصحيح أن ذمته بريئة وأنه يعني لا فدية عليه، وكذلك لا يجب أن يقضى صومه خلاص لسقوطه عنه. لكن إذا أمكنه أن يفعل ولم يفعل، أمكنه أن يأتي بالصوم الواجب ومات ولم يفعل، أمكنه أن يأتي بالنذر ولم يفعل، أمكنه أن يأتي بصوم كفارة تعين عليه فيها الصوم فلم يأتي بهذا الصوم، فما العمل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول الأول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أيا كان ذلك الصوم، يعني صيام نذر أو صوم قضاء أو صوم كفارة، وهذا مذهب أهل الحديث وجماعة من محدثي الشافعية وأبي ثور. ونقل البيهقي أن الشافعي نقل عن الشافعي أنه علق القول على هذا بصحة الحديث عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال البيهقي وقد صح الحديث لأنه في البخاري ومسلم، وهو أحد قولي الشافعي، الشافعي متقدم على البخاري ومسلم، ولهذا كان البخاري يعظم كتاب مالك الذي هو الموطأ ويقول ما ألف أو صنف في الحديث مثله، فظن بعض الناس أنه يقدم الموطأ على البخاري ومسلم، وهذا جهل بالتاريخ، فإن البخاري ومسلم كان بعد ذلك، فتلقت الأمة القبول، تلقت بالقبول كتاب البخاري على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، ويليه في المرتبة مسلم. وهذا هو أحد قول الشافعي إذن في القديم. وفي مذهب الإمام أحمد كما في الإنصاف ما يدل على جواز دخول النيابة عن من مات وعليه صوم وقد أمكنه أن يصومه. قال نقلا عن أبي الخطاب أي في الإنصاف. قال في الانتصار كتابه معروف الانتصار في المسائل الكبار، يقول في جواب من قال العبادة لا تدخلها النيابة، فقال أي أبو الخطاب في كتابه الانتصار لا نسلم، بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت. ثم قال ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان بعد موته. وقال ابن عبدوس في تذكرته ويصح قضاء نذر قلت وفرض عن ميت مطلقا كاعتكاف. وقال الشيخ تقي الدين إن تبرع بصوم أو إن تبرع بصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. يقول هذا ابن تيمية في الاختيارات، لو أن شخصا عليه صوم فجاء جماعة أو واحد وتبرع بأن يصوم عليه، بل قال لو أن الشخص كبير في السن وأراد أن يطعم لا يستطيع الصوم فقال شخص أنا أصوم عنه، أنا أصوم عن هذا الكبير، يقول يتوجه الجواز. قال لأن الصوم بدلا من الصوم أولى من أن يكون البدل عنه المال. عرفتم هذا وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا مذهب بعض أهل البيت، ونسبه صاحب نيل الأوطار إلى أحمد، وفي هذه النسبة نظر. نعم في المذهب قول بالجواز، وبعضهم أوجبه على الولي، لكن لم يذكر أنها رواية ثانية في مذهب أحمد. وحجة هؤلاء الذين قالوا بالجواز مطلقا عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكذلك حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا القول الأول. القول الثاني لا يصام عنه مطلقا، لا يصام عنه مطلقا. كيف؟ يعني لا ما وجب بأصل الشرع ولا ما أوجبه على نفسه هو من نذر أو غيره. وعلى هذا القول ما العمل؟ قال يلجأ إلى الإطعام، يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه. والسبب في هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي، وهو أيضا في الجديد، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب القضاء، لا يلزم القضاء ولا يجب، بل قال بعضهم لا يصام عنه، واعتبروا ذلك عبادة بدنية محضة، كما أنه لا يصلى عن الشخص إذا مات فكذلك لا يصام عنه. وتمسكوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ومثله روى عبد الرزاق عن ابن عمر من قوله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنه، رواه عبد الرزاق عنها في قولها. ووجه احتجاج الجمهور أنه لما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه، فأخذوا هم بما رأياه لا بما روياه. وهذه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة. واعتذر مالك عن العمل بالحديث مع أنه ثابت في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه بعمل أهل المدينة، فقال أدركت أهل المدينة على أنه لا يصام عن أحد مات. القول الثالث يصام عنه النذر فقط ولا يصام عنه القضاء الذي وجب عليه في أصل الشرع. وعلى هذا لا يصام عنه رمضان، وكذلك يعني ولا الكفارة إذا كان عليه صوم كفارة يمين أو كفارة بدلا عن في ظهار أو قتل أو ما أشبه ذلك. ويطعم عنه لكل يوم مسكين مما وجب عليه بالصوم الآخر غير النذر. وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد، واحتجوا بأن حديث عائشة مطلق وأن حديث ابن عباس مقيد لأنه ذكر فيه النذر، حديث العبرة بما روى لا بما رأى، على أن الآثار التي احتجوا بها عن ابن عباس وعائشة التي فيها ذكر أنه لا يصام عن الميت رمضان وإنما يطعم عنه فيها مقال وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو يطعم عن قضاء رمضان ولا يصام عنه. قال الأهل العلم وهو أثر ضعيف جدا. قال وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون واعترض على الحديث هذا الحديث وهو حديث أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه بالاضطرار، ورد هذا بالنسبة لخبر عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذا منتفي، وإنما يرد على حديث ابن عباس لأن فيه مرة قال جاء رجل، وقال مرة جاءت امرأة، ومرة قالت المرأة إن أختي ماتت، وفي أخرى قالت إن أمي ماتت، ومرة إن عليها صوم، وأخرى فيها إن عليها الحج. وهذا الاختلاف في الرواية، فمرة أطلق الصوم ومرة قيد بصوم نذر، وقد قال الحنابلة يجمع بحمل المطلق على المقيد، ولكن عورض هذا بأنه ليس بينهما تعارض حتى يجمع. فحديث ابن عباس له صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وحديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما الاضطراب الذي دعي في حديث ابن عباس فأجاب عنه ابن حجر بقوله والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائل في نذر الصوم أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية ابن حريز المعلقة، والسائل في نذر الحج جهنية. أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة فهذا لا يضر، فإن المقصود المسؤول عنه أو المسؤول عنه أختا أو أما، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض عنه مشروعية الصوم أو الحج ودخول النيابة عنه عن الميت، وهذا لا اضطراب فيه. والاعتذار عن العمل بالحديث بأن المراد من مات وعليه صوم صام عنه وليه أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، هذا أمر مخالف لما يظهر من النص، فإن المقال صام عنه ولم يقل أطعم عنه وليه. وكذلك أضعف من هذا ما اعتذر به لمالك من عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة لا يكون حجة عند معارضته لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت فسلمت الأحاديث من القوادح والمعارضات وغيرها من الآثار، والفتاوى لا تبلغ درجة هذين الحديثين الصحيحين، فيترجح مذهب أهل الحديث وهو جواز أن الصيام على الميت ما كان عليه من كان عليه من صوم واجب بنذر أو من رمضان أو من كفارة، وأن ذلك على سبيل الاستحباب إلى الوجوب. من مات وعليه صوم صام أي استحبابا، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ها؟ وليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان لا يكلف، الولي نفسه ما يكلف بالصوم، وإنما يعني لما استأذنته أصوم عن أمي قال صومي، ثم مثله بالقضاء، وقضاء الدين ما هو واجب على الإنسان. إذا كان مات الإنسان ولم يخلف وفاء لا يجب على ابنه أو على يعني أحد من أوليائه القضاء، وإنما يستحب في حقهم أن يقضوا. فكذلك بالنسبة للصوم، لأنه إلا عند أهل الظاهر فيقولون خبر خرج مخرج الطلب، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه وإنما هو من باب الاستحباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في حياة النادر نحو ذلك. ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. قلت ورمضان لا يقل عن النذر، فهو وإن وجب بأصل الشرع فالنذر مثله، تقرر من جهة الشارع بعد إيجاب المكلف على نفسه، لأنه أوجب على نفسه فتحقق أن الشارع أوجبه عليه بإيجابه على نفسه، فالنتيجة تعتبر واحدة ما في فرق. وكما هو متقرر في كثير من الأحوال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن مسألة ورى أن في التعميم أو وضع وإرساء قاعدة عامة تشمل هذا الحكم وتشمل حكما آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد سئل عن ماء البحر أفنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يكن في السؤال الحل، وإنما عمم الحكم أو أتى بأمر آخر كان ربما يشتبه على السائل أو يكون أكثر اشتباها عليه. والأصل العموم في الخبر والظاهر حتى يقوم مخصص أو ناسخ، وليس من دليل منتهض على ذلك العموم، فالحق مع أهل الحديث في هذه المسألة والله أعلم. من هو الولي في قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ الولي فيه أقوال، قيل هو الوارث الذي يرث ذكرا كان أو أنثى، وإن كان الصيام يعني يمكن أن يوزع عليهم حسب الميراث، وذكر هذا البهوتي وغيره في مذهب أحمد، وذكر ابن حجر في الفتح أن فيه اختلافا، فمنهم من قال هو قريبه، وقيل هو الوارث خاصة، وقيل عصبته. قال والأول أرجح، يعني كل قريب يقرب له، والثالث الأول أرجح والثاني قريب وهو الوارث، والثالث مردود أي القائل بأنهم العصبة، لأن المرأة هي التي سألت عن نذر أمها فقال صومي عن أمك، فلا تدخل عصبة، الأم ليست بعصبة، فيكون الولي هنا إما القريب مطلقا وإما الوارث، وإما الوارث. وكل ما وجب بسبب نذر أو حج أو فدية، فدية صيام تعلقت بعين المال المتروك، فيخرج من المال الموروث يعني الحق المالي الذي هو الإطعام الذي يجب ويترتب على الصوم بسبب ترك يعني البدل، يعدل إلى البدل، فإنه يتعلق بعين التركة، يتعلق بعين التركة، لا تقسم التركة حتى يوزع، وخاصة لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، الفدية تعتبر من حقوق الآدميين. وإذا تبرع بالصوم عن الميت أو الفدية أجنبي صح ذلك بلا خلاف، سواء كان ذلك بإذن الولي أو بغير إذنه على الصحيح من مذهب أحمد. هذه مسألة. مسألة أخرى، يجزئ أن يصوم عنه جماعة بعدد ما عليه من أيام إلا فيما اشترط فيه التتابع، يعني إذا كان الإنسان عليه قضاء شهر وقال 30 شخص كل واحد منهم أنا أتحمل صوم يوم، وصاموا يوما كلهم 30 ناوين بذلك القضاء عن هذا الشخص، صح الصوم. أما في التتابع وذلك في كفارة القتل وفي كفارة الظهار، فهذا لا يصح أن يصوم عنه إلا شخص واحد، لأن التتابع مقصود نص عليه الشرع متتابع، فلو صاموا كلهم في يوم واحد ما حصل التتابع المقصود للشارع، ونص على هذا المجد ابن تيمية والنووي واستظهره في الفروع وصححه في تصحيحهما. طيب متى فعل الصوم؟ فعندئذ لا فدية، لا يجمع بين البدل وبين مبدله، وإن فدى فيما تعينت عليه فيه الفدية أجزأه ذلك عن الصوم، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل. هذا تقريبا هو أهم ما في هذه المسألة وأهم ما في باب القضاء. حديث العبرة بما روى لا بما رأى، على أن الآثار التي احتجوا بها عن ابن عباس وعائشة التي فيها ذكر أنه لا يصام عن الميت رمضان وإنما يطعم عنه فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو يطعم عن قضاء رمضان ولا يصام عنه، قال أهل العلم وهو أثر ضعيف جدا. قال وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون، لم يترك المحقق للمظنون، واعترض على حديث هذا الحديث وهو حديث أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه بالاضطراب، ورد هذا بالنسبة لخبر عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذا منتفي، وإنما يرد على حديث ابن عباس، لأن فيه مرة قال جاء رجل، وقال مرة جاءت امرأة، ومرة قالت المرأة إن أختي ماتت، وفي أخرى قالت إن أمي ماتت، ومرة إن عليها صوم، وأخرى فيها إن عليها الحج، وهذا الاختلاف في الرواية، فمرة أطلق الصوم ومرة قيد بصوم نذر، وقد قال الحنابلة يجمع بحمل المطلق على المقيد، ولكن عورض هذا بأنه ليس بينهما تعارض حتى يجمع. فحديث ابن عباس له صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وحديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما الاضطراب الذي دعي في حديث ابن عباس فأجاب عنه ابن حجر بقوله والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائل في نذر الصوم أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية ابن حريز المعلقة، والسائل في نذر الحج جهنية. أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة فهذا لا يضر، فإن المقصود المسؤول عنه أو المسؤول عنه أختا أو أما، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض عنه مشروعية الصوم أو الحج ودخول النيابة عنه عن الميت، وهذا لا اضطراب فيه. والاعتذار عن العمل بالحديث بأن المراد من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، هذا أمر مخالف لما يظهر من النص، فإن المقال صام عنه ولم يقل أطعم عنه وليه. وكذلك أضعف من هذا ما اعتذر به لمالك من عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة لا يكون حجة عند معارضته لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت: فسلمت الأحاديث من القوادح والمعارضات وغيرها من الآثار، والفتاوى لا تبلغ درجة هذين الحديثين الصحيحين، فيترجح مذهب أهل الحديث وهو جواز أن الصيام على الميت ما كان عليه من كان عليه من صوم واجب بنذر أو من رمضان أو من كفارة، وأن ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب. من مات وعليه صوم صام، أي استحبابا، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ها؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان لا يكلف، الولي نفسه ما يكلف بالصوم، وإنما يعني لما استأذنته أصوم عن أمي قال صومي، ثم مثله بالقضاء، وقضاء الدين ما هو واجب على الإنسان. إذا كان مات الإنسان ولم يخلف وفاء لا يجب على ابنه أو على يعني أحد من أوليائه القضاء، وإنما يستحب في حقهم أن يقضوا. فكذلك بالنسبة للصوم، لأنه إلا عند أهل الظاهر فيقولون خبر خرج مخرج الطلب، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه، وإنما هو من باب الاستحباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في حياة النادر نحو ذلك. ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. قلت: ورمضان لا يقل عن النذر، فهو وإن وجب بأصل الشرع فالنذر مثله، تقرر من جهة الشارع بعد إيجاب المكلف على نفسه، لأنه أوجب على نفسه فتحقق أن الشارع أوجبه عليه بإيجابه على نفسه، فالنتيجة تعتبر واحدة، ما في فرق. وكما هو متكرر في كثير من الأحوال، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن مسألة ورى أن في التعميم أو وضع وإرساء قاعدة عامة تشمل هذا الحكم وتشمل حكما آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقد سئل عن ماء البحر: أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولم يكن في السؤال الحل، وإنما عمم الحكم أو أتى بأمر آخر كان ربما يشتبه على السائل أو يكون أكثر اشتباها عليه. والأصل العموم في الخبر والظاهر حتى يقوم مخصص أو ناسخ، وليس من دليل منتهض على ذلك العموم، فالحق مع أهل الحديث في هذه المسألة، والله أعلم. من هو الولي في قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ الولي فيه أقوال، قيل هو الوارث الذي يرث ذكرا كان أو أنثى، وإن كان الصيام يعني يمكن أن يوزع عليهم حسب الميراث، وذكر هذا البهوتي وغيره في مذهب أحمد، وذكر ابن حجر في الفتح أن فيه اختلافا، فمنهم من قال هو قريبه، وقيل هو الوارث خاصة، وقيل عصبته. قال: والأول أرجح، يعني كل قريب يقرب له، والثالث الأول أرجح والثاني قريب وهو الوارث، والثالث مردود، أي القائل بأنهم العصبة، لأن المرأة هي التي سألت عن نذر أمها فقال صومي عن أمك، فلا تدخل عصبة، الأم ليست بعصبة، فيكون الولي هنا إما القريب مطلقا وإما الوارث. وكل ما وجب بسبب نذر أو حج أو فدية صيام تعلقت بعين المال المتروك، فيخرج من المال الموروث، يعني الحق المالي الذي هو الإطعام الذي يجب ويترتب على الصوم، بسبب ترك يعني البدل يعدل إلى البدل، فإنه يتعلق بعين التركة، يتعلق بعين التركة، لا تقسم التركة حتى يوزع، وخاصة لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، الفدية تعتبر من حقوق الآدميين. وإذا تبرع بالصوم عن الميت أو الفدية أجنبي صح ذلك بلا خلاف، سواء كان ذلك بإذن الولي أو بغير إذنه على الصحيح من مذهب أحمد. هذه مسألة. مسألة أخرى، يجزئ أن يصوم عنه جماعة بعدد ما عليه من أيام إلا فيما اشترط فيه التتابع، يعني إذا كان الإنسان عليه قضاء شهر وقال 30 شخص كل واحد منهم أنا أتحمل صوم يوم، وصاموا يوما كلهم 30 ناوين بذلك القضاء عن هذا الشخص، صح الصوم. أما في التتابع وذلك في كفارة القتل وفي كفارة الظهار، فهذا لا يصح أن يصوم عنه إلا شخص واحد، لأن التتابع مقصود، نص عليه الشرع متتابع، فلو صاموا كلهم في يوم واحد ما حصل التتابع المقصود للشارع. ونص على هذا المجد ابن تيمية والنووي واستظهره في الفروع وصححه في تصحيحهما. طيب، متى فعل الصوم؟ فعندئذ لا فدية، لا يجمع بين البدل وبين مبدله، وإن فدى فيما تعينت عليه فيه الفدية أجزأه ذلك عن الصوم، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل. هذا تقريبا هو أهم ما في هذه المسألة وأهم ما في باب القضاء.